المكتبة الصوتية لقدرة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، تقدم لكم محاضرة قداسة البابا
عن موضوع الخزين
يوم الأربعاء المبارك الموافق 26/6/2002.
باسم الآب والاب والروح القدس الإله الواحد آمين. في قصة يوسف الصديق خزن قمحا للسنوات العجاف، وكان هذا أمرا حكيما نافعا لكي لا يجوع الناس في فترة السنوات العجاف. وفي قصة العذارى الحكيمات احتفظن معهن بخزين من الزيت حتى إذا جاء العريس تكون مصابيحهن موقدة ولا تنطفئ. وعايز أكلمكم النهاردة عن موضوع الخزين. الخزين، كيف نخزن وماذا نخزن؟ أول حاجة في الخزين، الخزين السماوي اللي بيقول عليه السيد المسيح اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدع ولا ينقب السارقون ويسرقون. بهذا الشكل يكون هذا النوع من الخزين هو أعمال الرحمة التي نقوم بها على الأرض. طوبى للرحماء فإنهم يرحمون. كل عمل رحمة أنت بتعمله بيتخزن ليك في السماء. كل فلوس مال أنت بتدفعه على الأرض للفقراء والمحتاجين هو عبارة عن عملة محلية تتحول إلى عملة صعبة في ملكوت السماوات، بتخزن تخزن ليك في السماء. هو مشكلة الناس إن بيحاولوا يخزنوا على الأرض، والمسيح قال لهم لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض، لكن سعيد الإنسان اللي يخزن ليه في السماء، تكون ايده فرطة ما تكونش ماسكة، ما يكونش بخيل، ما يكونش كل واحد يطلب منه مساعدة يقعد يحكمه ويعمل له مشكلة. يعني شفتم مثلا واحد زي القديس الأنبا إبرام أسقف الفيوم، كان من النوع ده كل اللي بيجيله يصرفه على المحتاجين، فلما ربنا وجد عنده هذا القلب العطوف اداله حاجة تاني ان هو يشفي المرضى، ان هو يقيم موتى، يعني اداله المعجزة. لان في ناس مشكلتهم مش مشكلة هوس مادي لكن مشكلة تانية. يعطينا الكتاب مثلا اخر في سفر الأعمال إصحاح 9 عن امرأة اسمها طبيخة، ترجمتها غزالة، كانت تنفق على الأرامل والمساكين وتشغل لهم في المشغل قمصان وتديهم، وبعدين ماتت. نده البطرس الرسول واجتمعت الأرامل وقعدوا يبكوا ويقولوا له دي كانت بتعمل فينا وبتعمل وبتعمل وتساعدنا. وبطرس الرسول صلى عليها وأقامها من الموت. ليه؟ لأن طبيسة دي خزنت أعمال صالحة ليها، أمكن أنها تساعدها ليس فقط في السماء وإنما على الأرض أيضا. من الناحية الروحية أبهاتنا القدامى كانوا يقولوا إن فترة الصوم الكبير وأسبوع الآلام هي فترة خزين روحي نخزن فيها لأيام الخمسين اللي ما فيهاش صوم ولا مطنيات، والبعض بيشكو من الفطور في هذه الأيام العجاف كما يسمونها، لكن لما يكون مخزن من أيام الصوم الكبير تبقى الروحيات اللي عنده بتنفعه. تنفعه ازاي؟ يخرج من كنزه جددا عتقاء، يخرج المشاعر اللي ملأت قلبه في فترة الصوم وتنفعه في فترة الإفطار. في نوع تاني من الخزين هو الخزين الذي يقدمه العقل الواعي للعقل الباطن. ما يأخذه العقل الواعي من القراءات، من الصور، من السماعات، من الأفكار، من المشاعر، يقدمه للعقل الباطن، والعقل الباطن إن كان ما قدم إليه شيئا حسنا تتحول في نومه إلى أفكار طيبة، إن كان شيء رديء تتحول إلى أحلام رديء. فأنت لازم برضو أثناء وعيك، أثناء صحوك، تخزن في عقلك الأفكار والتأملات والمزامير والصلوات إلى آخره. لما تنام وتفقد الوعي يكون بيشتغل الخزين الطيب اللي جوه عقلك. وأيضا ما تخزنه من القصص الطيبة ومن سير القديسين، وما تخزنه أيضا من ذكريات طيبة. ما في إنسان طول النهار يفكر في ذكريات خطية وحاجات وحشة بيتعب روحه، يجي بالليل ما خزنه في النهار يطلع له بالليل. يعني مثلا انت تخزن في قلبك مشاعر غضب، لما تخزن الغضب الغضب يتحول الى حقد، تخزن الحقد يتحول الى جريمة. طب هو ايه اللي حصل لقايين؟ مشاعر حسد تحولت لمشاعر غضب، تحولت الى حقد، تحولت الى تفكير في القتل، تحولت لجريمة. كلها تخزينات ما تخزنش. عشان كده لما الكتاب بيقول اغضبوا ولا تخطئوا، يعني ما تخزنش خطأ جواك، او مثلا افكار شهوة تخزنها تتحول لخطية عملية. او افكار خاطئة تتحول الى شهوات. كل دي انواع من الخزين، خزين العقل الواعي الذي يحطه في العقل الباطن، كذلك خزين من ذكريات ومن علاقات ومن صداقات كله. يعني شوفوا مثلا داود النبي خزن صداقة طيبة مع يوناثان، فكانت النتيجة ان يوناثان انقذه اكثر من مرة من مؤامرات شاول الملك اللي هو ابو يوناثان. هو خزن نوع من المحبة، المحبة انتجت. زي ما انت تخزن بذرة في الارض فتطلع لك شجرة من فوق، كذلك تخزن محبة تجيب لك وفاء تجيب لك انقاذ، تجيب لك حاجات تانية كتير من هذا الخزين. او زي القديس أثناسيوس الرسولي، خزن محبة كبيرة بينه وبين شعبه، فلما جم في الامر الخامس للامبراطور بنفيه، اجتمع الشعب كله خارج الكاتدرائية وقالوا للقائد لا يمكن ان تصل اليه الا على جثثنا جميعا. خزن محبة جابت وفاء، جابت تكتل حوله الى اخره. في قصة جت في العهد القديم في سفر إستير عن أحشاويرش الملك. كان راجل اسمه هامان بيضايق في مردخاي وعايز يقتل مردخاي وشعبه كله. فأحشاويرش الملك مرة كان النوم فارقه، فجاب سفر الملوك وقعد يقرأ فيه، فوجد ان مردخاي ده مرة من المرات كان انقذه من مؤامرة اتنين من الخصيان ضده. فقال لهم الله، الراجل ده عمل كده زمان، حد كافأه؟ قالوا له لا، قال اندهوله. وده كان السبب في انقاذ مردخاي وانقاذ شعبه كله، نتيجة انه زمان خزن جميل في الملك، افتكروا الملك وقت اللزوم وكان سبب في انقاذه. دي موجودة في سفر إستير الصح 6. ربنا في يوم من الايام خزن تعليم، وصايا، الوصايا العشر في لوحين اتحطوا في تابوت العهد ولازم يتقروا على الناس في مناسبات. وجه في تثنية الصح 6، مع الوصايا العشر جت مرتين في الكتاب، مرة في خروج سفر الخروج الصح 20، ومرة سفر التثنية الصح 5. فجي في الصح 6 قال للشعب ولتكن هذه الكلمات التي أوصيك بها اليوم على قلبك، وقصها على أولادك، وتذكر وتكلم بها حين تجلس في بيتك، وحين تمشي في الطريق، وحين تنام، وحين تقوم إلى آخر. يعني الواحد يخزن الوصية في قلبه ويقعد يعلمها لأولاده، بالشكل ده لا يخطئ. وقال له الوصايا اللي انت تخزنها جواك تتلو فيها النهار والليل لكي تتحفظ انك تعمل بيها ولا تخطئ. في خزين فكري ايضا، اللي هو اقوال الاباء القديسين. اقوال الاباء القديسين، في اقوال للاباء اللي هي الباترولوجي او الباتريستكس، في اقوال في تفسير الكتاب المقدس، واقوال في الروحيات، واقوال في العقائد وفي اللاهوتيات، واقوال في القوانين، واقوال اسئله واجوبه. والقديس كليماندوس الاسكندري عمل متفرقات، كتاب اسمه استروماتا. استروماتا يعني متنوعات، ميسيلينيوس، حاجات متفرقات في موضوعات كثيره. كل أقوال الآباء ده خزين احنا بنستفيد منه وبنعرف منه العقيدة، وبنعرف منه التعليم السليم، وبنعرف منه الإجابة على الأسئلة المعقدة في اللاهوتيات. ولذلك فإن أقوال الآباء هي خزين للأجيال كلها. خد مثلا تأملات القديس أغسطينوس، خزين للأجيال كلها، ما زال الناس يستفيدون بها حتى الآن. كتاب اعترافات أغسطينوس، مصدر روحيات إلى آخره. ده خزين فكري للأجيال، وكذلك نصائح الآباء، نصائح الآباء الرهبان وكلمات المنفعة كانت خزين للأجيال، حفظت لنا في كتاب بستان الرهبان ولا تزال لها فائدتها حتى الآن. بل صدقوني حتى أقوال الحكماء والفلاسفة عبارة عن خزين حفظها العالم وبقت لها فائدتها. ده حتى ممكن ان بعض آباء يخزنون حياتهم او سيرتهم في ابنائهم او في تلاميذهم، في ابنائهم او في تلاميذهم. الفيلسوف العظيم ارسطو لم يترك لنا كتابا، لكن خزن معلوماته في تلميذه افلاطون، وافلاطون اعلن هذا للعالم. احنا عندنا خزين اخر من القدوة الصالحة اللي موجودة في سير القديسين، في كل فضيلة من الفضائل نجد خزينا من القدوة الصالحة. تقول فضيلة الصمت القديس فلان عمل فيها كذا وكذا وكذا، فضيلة الاحتمال القديس فلان عمل فيها كذا وكذا، فضيلة الرحمة القديس فلان عمل فيها كذا وكذا، بالتفاصيل ممكن نكتب لكم كتب فيها. لكن ده خزين من القدوة الصالحة مر عبر الأجيال إلى يومنا هذا، وكذلك نصائح القديسين لتلاميذهم. هناك من ترك أبناءه خزينة للأجيال زي إبراهيم وإسحاق ويعقوب وذا كله، أو يسأل بيت لحمي ترك ابنه داود خزينة للعالم يفيد الناس. داود أيضا ترك مزاميره خزينا للعالم، ما زلنا حتى الآن نغترف من هذا الخزين اللي في المزامير وفي التأملات، نوع من الخزين الروحي المفيد. الكنيسة تركت لنا خزينا آخر من التقاليد، traditions، من التقاليد، وتركت لنا خزينا من الألحان ومن الموسيقى الروحية، وخزينا من الروحيات. بل حتى الطقس الكنسي عبارة عن خزين استلمه جيل وسلمه إلى جيل آخر وفضل ماشي من جيل إلى جيل. يعني مثلا القداس الإلهي جالنا ازاي؟ الكنيسة الأولى صلت القداس الإلهي في قداس لقديس يعقوب الرسول في أورشليم، في قداس لماري ماركوس في الإسكندرية، في قداسات فيما بعد زي قداس ليوحنا ذهبي الفم في القسطنطينية. كل دول مشوا من جيل لجيل خزين تستلمه الكنيسة في طقوسها، في كل تحركاتها داخل الهيكل وخارجه، في البخور، في الأيقونات، في شكل الكنيسة نفسه وطريقة بنائها. كل ده خزين سلمته لنا الكنيسة من جيل إلى جيل. بل حتى الكتاب المقدس خزين سلمته الكنيسة لينا. منين كنا نعرف ان الكتاب المقدس يتكون من كذا وكذا وكذا الا ان الكنيسة قدمته لنا؟ السيد المسيح نفسه ايضا ترك لنا خزينا عظيما يتمثل في 4 كنوز. الكنز الأول خزين من استحقاقات الفداء التي ننالها في أسرار الكنيسة المقدسة، استحقاقات الفداء. الخزين الثاني هو النعمة وعمل هذه النعمة في النفوس وعملها في الكنيسة وفي الأفراد. الخزين الثالث هو تعليم السيد المسيح الذي تركه لنا في الإنجيل المقدس. والخزين الرابع هو رسل القديسين، تلاميذ القديسين اللي قال لهم اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. خزين عملوا السيد المسيح وقدموا للعالم كله، وأصبح هذا الخزين تراثا لنا جميعا حفظته لنا الكنيسة المقدسة. نرجع للكلمة الأولى اللي قلناها في بدء هذه المحاضرة، إن يوسف الصديق خزن من القمح ما يكفي للناس في السنوات العجاف. فهذا الخزين اللي كلمناكم عنه، سواء خزين فكري أو روحي أو عقلي أو طقسي إلى آخره، ينفع إزاي في السنوات الأجاف؟ السنوات الأجاف هي يوم الضيقة التي يقع فيها الإنسان، يتذكر من الكتاب، من سير القديسين، من السير، من حاجات دي كلها ما يريحه. أوقات الفتور الروحي يتذكر من هذا الخزين ما يفيده. أنا فاكر زمان كان عندي نوتة اسمها النوتة الروحية، كنت أقرأ كتاب أو حتى كتاب المقدس أو أي كتاب روحي، الجملة اللي تعجبني وتترك في أثر أروح كاتبها في النوتة. كتاب بحاله ممكن يعجبني كم سطر أكتبهم في النوتة الروحية. في وقت من الأوقات واحد يمسك النوتة يجد فيها خزين ينفعه في وقت الفطور، في وقت الضيقة. بل ما تعمله أنت أيضا ينفعك كخزين في يوم الحساب، في يوم الحساب، بل قبل يوم الحساب أيضا. إزاي قبل يوم الحساب؟ بيقول على الذين يموتون أعمالهم تتبعهم. فأعمالك اللي انت بتعملها هي خزين بيتبعك بعد الموت ويمشي وراك ويسجل ليك في الأسفار، ويوم تفتح الأسفار تجد كل أعمالك اللي مخزنة ظاهرة. اتفضل صل.
بابن المنبركة ضميدة في يدين يا أبو الصول وزب جوسف يا ريبون كنفته ويرد في بنيوت الطيوت ناشيرف بابا فشينوتين ام بنيوت متروبور ديسنية بسكوبس نيت كيني من منوت انتيت بفتقرون اجن نصر ونصر مشرون بن منسيون اريني كنت بسبيون نقاي تيرو صابس دن نوچر افقيم كوري ويبين السوسرية كنت بكين نوبين عنيب الخنورين اكتب منيشتين ناي كريه ليسون كريه ليسون Kyriev logison eminis moerois moerois timetania kunievon gondesmo.
ليتراءف الله علينا ويباركنا وليسر وقع علينا ويرحمنا بالصلوات والطلبات التي ترفعها عنا في كل حين والدة الإله الطاهر القديس مريم وكل مصاف الملائكة والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين والسواح والمتعبدين والقديسين الذين أرضوا الرب بأعمالهم الصالح كل حين وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر وبركة هذا الصوم المقدس وبركة القديس ماري مرقس وجميع قديسي هذه المنطقة وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا بركتهم مقدسة وهبتهم ومعاناتهم ورحمتهم وشريعتهم فلتكن معنا كلنا أمين بكريستوس بنوس
أمين سيشون
أقول أنت تهريني مينان أنت كهريني سننان أنت كهريني جغنوفنا نقول جيسو كتاتيكم ننبئون بزمون في أماهي شيني أمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر يا أبانا الذي ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأنك الملك والكرم. محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة موهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بالسلام. سلام ربكم
ومع روحك أيضا.
الأسئلة التي أجاب عليها قداسة البابا في نفس المحاضرة.
باسم الآب والاب والروح القدس الإله الواحد آمين. حضر معنا النهاردة مجموعة من أتيمة اللي هي معهد الدراسات اللاهوتية في الشرق الأوسط مع مجلس كنائس الشرق الأوسط حوالين اللاجئين وأيضا مجموعة من ميت غمر نحييهم جميعا. واحد بيقول كيف دخل الكبرياء إلى الملاك في البداية وكيف سقط ولم يكن هناك شيطان فكيف دخل ذلك الفكر إليه ومن أين أتاه ليحدث بعد ذلك؟ هو مشكلة صاحب السؤال إنه بيفتكر إن كل خطية بتيجي من الشيطان. جايز ما تجيش خطية من الشيطان، جايز تيجي خطية من حرية الإرادة الخاصة بالشخص سواء كان إنسان أو ملاك. فالشيطان لما سقط سقط بحريته الإرادية، بحرية إرادته بدون أن يوجد أحد يسقطه، بدون أن يوجد شيطان يسقطه لأنه هو أول شيطان. فحرية الإرادة لما ربنا خلق الملائكة وخلق البشر خلقهم بحرية إرادة. حرية الإرادة ممكن تنجذب للخير وممكن تنجذب للشر، مش ضروري في كل مرة يجيلهم الشر من الخارج، جايز يجيلهم من الداخل. وانت برضو كل خطاياك مش ضروري كل خطاياك هي عمل الشيطان فيك، جايز خطاياك بعضها يكون سببها ميل الإرادة بتاعتك للشر من غير ما الشيطان يمسك، وفي خطايا بتكون بإغراء الشيطان لكن مش كله من الشيطان. واحد بيقول لي هل الإنسان مسير أم مخير؟ جاوبت على السؤال ده كتير جدا، شوفها في الكتاب بتاعي إجابة الأسئلة الروحية سنوات مع أسئلة الناس. واحد بيقول في أي آية بيقول اغضبوا ولا تخطئوا، وفي آية أخرى غضب الإنسان لا يصنع بر الله أرجو الإرشاد عن خطية الرب. طبعا أغضب ولا تخطئ ده جت في المزامير وجت في الرسائل بولس، لكن مش كل غضب خطية، في غضب مقدس. وهنا أحب أن أفرق بين الغضب والنرفزة، وده مش مظبوط. لكن الغضب كتير أو في الكتاب المقدس يقول لك الله غضب على أمر من الأمور، مش معناها تنرفز، غضب يعني الأمر ده اتضايق منه، لا مش مظبوط. أو بعض القديسين غضبوا، موسى النبي غضب لما لقى الشعب بيعبدوا العجل الذهبي. فالغضب شيء والنرفزة شيء آخر، وفي غضب مقدس. فاغضبوا ولا تخطئوا بتأخذ على معنيين. أول معنى إن غضب غير مصحوب بخطأ، لا فيه نرفزة ولا تزعيق ولا أعصاب ولا حاجة. والتاني حاجة قالها القديسون، قالوا الإنسان يغضب ولا يخطئ حينما يغضب على نقائصه الشخصية. يعني لما أنت تغضب على أخطائك الشخصية يبقى بتغضب ولا تخطئ. إذا كنت عايز كتاب في الموضوع ده فأنا نشرت ليكم كتاب عن الغضب كجزء من الحروب الروحية، لكن عن الغضب لوحده. فممكن أنك أنت تقرا هذا الكتاب تلاقي فيه حاجات كتير. واحد بيقول ماذا نفعل مع الناس المشاكسين؟ أول حاجة بقدر إمكانك ابعد عن الناس المشاكسين، يعني لا تختلط بيهم لألا تتنرفز معهم انت رغب وتقابل مشاكستهم بمشاكسة. تاني حاجة احتملهم، يبقى ابعد عنهم إذا ما قدرتش احتملهم، صلي من أجلهم. أحسن أنك تبعد عن الناس دول. واحد بيقول لماذا نقول ارفع غضبك عنا وافتقدنا بخلاصك وقد تم الخلاص على الصليب ورفع غضبه عنا وأحيانا حياة جديدة فيه؟ طبعا اللي بعت السؤال ده مش شخص أرثوذكسي أبدا، لكن هجاوبكوا عليه. المسيح حمل خطايانا على الصليب وغفر لنا، لكن بعد ذلك ما زلنا نخطئ خطايا جديدة، ما زلنا نخطئ خطايا جديدة. فمن أجل الخطايا الجديدة بنقول له ارفع غضبك عنه، لأن كل خطية كل خطية بتكون سبب لغضب ربنا، زي ما بيقول غضب الإنسان لا يصنع برا له. فإذا كنت بارا لا تصنع خطية على الإطلاق، وإذا كنت معصوما من الخطية على الإطلاق يبقى ما تقولش الكلمتين دول. أما إذا كنت تخطئ مثلما نخطئ نحن فيبقى تقول ارفع غضبك عنه. دي أول نقطة أقولها لك. ثم عايز أقول لك حاجة تانية. السيد المسيح أعطانا صلاة نموذجية نسميها الصلاة الربانية، اللي هي أولها أبانا الذي في السماوات. بنقول فيها اغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن أيضا. طب تقولها ليه؟ صاحب السؤال يا تقولها ليه؟ مدام خطاياك اتغفرت على الصليب وانتهى الأمر، لماذا تقول في الصلاة الربانية اغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن أيضا؟ وعلى النقطة دي بالذات علق السيد المسيح في كلامه عن الصلاة الربانية، وقال إن لم تغفروا للناس خطاياهم لا تغفر لكم أيضا خطاياكم. تقول لي ما اتغفرت على الصليب، أقول لك أهو بيقول إن لم تغفروا لا يغفر لكم. وفي لوقا إصحاح 6 اللي فيه ملخص للصلاة الربانية يقول اغفروا يغفر لكم. فدي عن الخطايا الفعلية التي يمكن أن يرتكبها الإنسان كل يوم. وحاجة تانية أقولها لك برضو، معلمنا يوحنا البشير في رسالة يوحنا الأولى الإصحاح الأول يقول إن قلنا إننا لم نخطئ نضل أنفسنا وليس الحق فينا. فما دام نخطئ يبقى نقول له اغفر لنا خطايانا ونقول له ارفع غضبك عنا. بل بالعكس، اذا كنا احنا نخطئ بعد ما المسيح حمل خطايانا على الصليب تبقى اصعب، نبقى احنا بنستهين بالفداء الذي قدم لنا. وهنا احب ان اقول لصاحب السؤال يا ريت يرجع للرسالة إلى العبرانيين إصحاح 10 بيقول إيه؟ إصحاح 10 من آية 26 فإنه إن أخطأنا بإختيارنا بعدما أخذنا معرفة الحق لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا بل قبول دينونة مخيف وغير النار عتيد أن تأكل مضادين. من خالف ناموس موسى فعلى شاهدين أو 3 شهود يموت بدون رأفة. فكم عقابا أشر تظنون أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا وازدرى بروح النعمة. وبعدين يقول مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. يعوزك يا ابني انك تقرأ الكتاب المقدس وما تمشيش على نقطة واحدة وتسيب بقية النقط. سؤال هل وضع توما يديه في جنب المسيح عندما ظهر له هل وضع توما يديه في جنب المسيح عندما ظهر لهم؟ وإذا كان قد وضع يديه فكيف طلب السيد المسيح من مريم المجدلية أن لا تلمسه؟ السيد المسيح طلب من مريم المجدلية أن إنها لا تلمسه في يوحنا إصحاح 20، لكنها قبل ذلك سبق أن لمسته في متى إصحاح 28. في متى إصحاح 28 يقول إن ذهبت مريم المجدلية ومريم الأخرى إلى القبر والملاك كان رفع الحجر إلى آخره وقال لهم لماذا تطلبان الحي بين الأموات؟ ليس هو هاهنا لكنه قام. بعد كده وهم ماشيين قابلهم المسيح فوقعت عند فأمسكت بقدميه وسجدت له. أمسكت بقدميه وسجدت له يعني لمسوه. لكن مريم المجدلية بعد كل ده كانت صبية صغيرة والإشاعات اللي مالية الدنيا لخبطت مخها فأنكرت قيامة المسيح 3 مرات في إصحاح يوحنا 20. فراحت لقت القبر فاضي، جريت ليوحنا وبطرس الرسولين وقالت لهما أخذوا سيدي ولست أدري أين وضعوه. يعني ما افتكرتش أنه قام أن سرقوا جسد زي الإشاعات اللي مالية المجتمع في ذلك الوقت. وبعدين قعدت تبكي. فالملكين الموجودين سألوها قالوا لها لماذا تبكين للمرة الثانية؟ قالت أخذوا سيدي ولست أدري أين وضعوه. بعدين ظهر لها السيد المسيح فظنته البستان وقالت له يا سيد إن كنت قد أخذته فقل لي أين وضعته. يعني ثلاث مرات تنكر أن المسيح قد قام وتظن أن الجسد قد سرق. فلما المسيح قال لها يا مريم وعرفت صوته كانت عينيه مليانة بالدموع مش دريانة باللي هي فيه وظنته البستان قالت له ربوني الذي تسيره يا معلم. وجدت تلمسه قال لها لا تلمسيني لا تلمسيني بهذا الإيمان المهزوز اللي تنكريني فيه ثلاث مرات على الرغم من انك قبل كده شفتيني في القيامة ولمست قدمي. هذه المسألة مش معناها رجالة وستات، لا، انه سمح لتوما ان يلمسه عشان الراجل ومريم، لا، دي مريم لمسته قبل توما، قبل توما 1000%. ليه بقى؟ لان مريم لمسته في يوم احد القيامة وتوما لمسه يوم احد توما في الحد اللي بعديه. قال لها لأني لم أصعد بعد إلى أبي. على رأي القديس أغسطينوس يقول في تفسير الآية دي لم أصعد بعد إلى مستوى أبي في نظرك، فكراني مجرد إنسان ياخدوه ويسرقوه ويشلوه ويحطوه. كلام ده كلام مش تمام. سؤال: هل تزوجت السيدة العذراء من يوسف النجار أم كانت مخطوبة له فقط؟ كانت مخطوبة له فقط، ولكن في العرف اليهودي كلمة مخطوبة يعني امرأته. وعلى رأي القديس أغسطينوس قال أخذها يوسف ليحفظها لا ليتزوجها. واحد بيقول الرجاء من قداستكم إجابة هذا السؤال، ان بعض من طائفة الادفنتست يقولون ان الملاك ميخائيل هو الله، هو المسيح يعني. مش بعض، كل الادفنتست بيقولوا كده، يقولوا ان المسيح هو الملاك ميخائيل. نريد اثبات من الكتاب المقدس على عدم صحة هذا الكلام. انا كتبت مقالة طويلة عريضة عن هذا الموضوع في مجلة الكرازة. فان كان المسيح هو الملاك ميخائيل وقيل عن المسيح كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان، فهل الملاك ميخائيل هو اللي خلق العالم كله؟ وقيل عن المسيح ايضا في العالم كان والعالم به كون والعالم لم يعرفه، فهل العالم كون بواسطة الملاك ميخائيل؟ ثم هل السيدة العذراء ولدت الملاك ميخائيل؟ في الرسالة إلى العبرانيين بيشرح كيف أدى المسيح أعلى مستوى من الملائكة كلهم، وقال لمن من الملائكة قيل قط أنت ابني أنا اليوم ولدت، وقيل أيضا في الكتاب فلتسجد له ملائكة الله، وقيل أيضا في فيليبي 2:7-9 يقول لتسجد باسم الرب يسوع كل ركبة ما في السماء وما على الأرض وما تحت الأرض ومن ضمنهم الملائكة أيضا. على كل يا ريت تقرا المقال دي. الا بقى انا هطلع لكم كتاب عن الادفنتست بعونة ربنا، لكن ممكن قبل ما اطلع لكم كتاب نقطة نقطة نطلعها نبذة ونوزعها، ومن ضمنها حكاية الملائكة دي. واحد بيقول لماذا توجد هناك قصتان لموت الملك شاول، مرة واحد قتله بناء على طلبه، ومرة قتل نفسه بأنه توكى على سيفه. هو الاثنين صح، يعني هو توكى على سيفه وقتل نفسه، لكن كان روحه لسه ما طلعتش وتعبان ونفسه ما خرجتش، فنده الواحد وقال له خلص عليا لأنه تعبان من الوضع اللي هو فيه، انه بيتعذب على بال ما يموت. فده لما خلص عليه اراحه من هذا التعب اللي قبل الموت، اللي هو عمل على قتل نفسه لكن ما كانش مات من كده. واحد بيقول كثير في اثناء القداس في التوزيع يأتي أخوة الرب طالبين المساعدة المادية، وهناك آية تقول من يعرف أن يفعل حسنا لا يفعل في تلك القضية، فماذا أفعل، أعطيها أم لا؟ فأثناء القداس الإلهي لا، لأن احتراما للقداس الإلهي لا ننشغل، ومفروض من خدمة الشمامسة إن ما يخلوش الناس دول يخشوا في الكنيسة أثناء القداس ويزعجوا المؤمنين بهذا الشكل. بعد ما تنتهي الكنيسة ويخرج الناس يبقى الاهتمام بدول جه وقته، لكن مش أثناء القداس. ده احنا بنمنع أثناء القداس انهم يجمعوا الطبق للكنيسة، فمش كمان نقول ان افراد الشعب الفقر يخشوا جوه الكنيسة ويتعبوا المصلين. مفروض الإنسان أثناء القداس يكون منشغل بربنا وبالصلاة القداس الإله. أصل من ضمن عيوبنا إن الشمامسة دول قاعدين بهوات في الكنيسة، ولا همهم النظام ولا همهم اللي رايح ولا اللي جاي، واقفين بس يرددوا الألحان. زمان كان فيه رتبة من رتب الشمامسة اللي هي الإبدياكون، وكان الإبدياكون من وظائفه انه يحرس ابواب الكنيسة، يحرس ابواب الكنيسة فلا يدخل فيها ولا يخرج احد الا بنظام معين. يعني مثلا الأشخاص المحكوم عليهم بعدم دخول الكنيسة ما كانوش يقدروا يخشوا. الناس اللي جوه الكنيسة ما يخرجوش غير بعد التسريح، يعني بعد ما الكاهن يقول امضوا بسلام، سلام الرب يكون معاكم، يبقوا يخرجوا. قبل كده مش صح. واحد بيقول هل لو ما كانش أخطأ آدم وحواء هل كان هيبقى في ناس من آدم وحواء؟ لا طبعا، هما كانوا في منتهى البساطة وما يعرفوش يعني ايه العملية الجنسية، حتى نفسها ما يفهموهاش، وكانوا لا يخجلان، فما كانش ممكن يخطئوا الا ما كانش ممكن يخلفوا الا بعد ما يعرفوا الحاجات دي. واحد بيقول هل إيليا وأخنوخ عندما أخذتهم مركبة نارية وصعدوا للسماء أخذوا جسد نوراني أم صعدوا جسد كامل؟ إيليا قيل عنه أنه صعد في مركبة نورانية، لكن أخنوخ ما الكتاب ما قالش كده. أخنوخ ورد عنه في سفر التكوين إصحاح 5 لم يوجد لأن الله أخذه إليه، لكن ما قلش مركبة نورانية. جسد نوراني لسه، جسد النوراني ده بعد القيامة. إيليا وأخنوخ هينزلوا في وقت من الأوقات قبل اليوم الأخير، وهيموتوا أو ينالوا الاسترشاد، وبعد كده يبقوا في القيامة ياخدوا جسد النوران. واحد بيقول ما المقصود بقول ربنا عن أرض الموعد إنها تفيض لبنا وعسلا؟ دي رمز للخيرات اللي فيها، يعني رمز للإيه؟ للخيرات اللي فيها. مش معناها الأرض هتنقط لبن وعسل، طبعا لا. لبنا رمز للبروتين الحيواني اللي بيكون جسم الإنسان، وعسلا رمز للطاقة التي يأخذها الإنسان من السكريات، ولبنا وعسلا مع بعض رمز للخير من كل ناحية. لكن مش معناها لازم لبن وعسل. أرض مليانة خرفان وبقر وحاجات زي كده ما بتفيد لبن، لكن ما بتفيدش عسل. هي لبن وعسل ما تاخدش من الناحية الحرفية، خدت من الناحية الرمزية. واحد بيقول لماذا كان يسوع المسيح يدعو نفسه ابن الإنسان؟ ما المقصود بابن الإنسان؟ المقصود بابن الإنسان أو ابن البشر إنه ولد بنفس طبيعة الإنسان الذي حكم عليه بالموت، فممكن أن ينوب عن الإنسان في حمل الخطية. يعني الإنسان حكم عليه بالموت، فلازم اللي يحمل خطية يكون نفس هذا الإنسان، ابن الإنسان أو ابن البشر. لكن في آيات كثيرة جدا 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 توري إن المسيح في تعبير ابن الإنسان دل على لاهوته أيضا. فمثلا يقول في المجيء الثاني يأتي ابن الإنسان ليجازي كل واحد حسب عمله، في متى 16:27، وفي متى 25:31: متى جاء ابن الإنسان وجميع الملائكة القديسين معه، حينئذ يجلس على كرسي مجده، وتجتمع أمامه جميع الشعوب والألسنة إلى آخره، فيميزهم ودول على اليمين ودول على الشمال، ويقول لهم للي على اليمين: تعالوا إلي يا مباركي أبي. يعني فيما هو ابن الإنسان يقول إن هو ابن الله: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رسوا الملك المعد لكم. فهو ابن الإنسان وابن الله في نفس الوقت. وآيات أخرى كثيرة من هذا النوع، إذا صعد ابن الإنسان حيث كان أولا، يعني كان أولا في السماء، آيات كثيرة جدا. وأنا نفس هذا الموضوع برضو رديت عليه في كتاب سنوات مع أسئلة الناس: هل لقب ابن الإنسان يتعارض مع لاهوت المسيح؟ إجابة واسعة طويلة ممكن ترجعوا لها. واحد برضو يقول كنت بتناقش مع البعض عن هل يهوذا أخذ العشاء الرهباني أم لا؟ طبعا لا، على الأقل أنه بيقول للسيد المسيح: من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه وأعطيه حياة أبدية، في يوحنا 6:50-51، كلام كثير في الموضوع. وكان هناك عشاءان، الفصح وبعد منه العشاء الرباني. ف فيهوذا اشترك في الفصح ولم يشترك في العشاء الرباني. عشان كده الصورة المشهورة بتاع احد الفنانين جايبين ترابيزة مليانة اطباق وكوبايات وهيصة. اشترك في الفصح. وبعدين السيد المسيح قال ايه؟ الذي اخمس اللقمة في الصحفة واعطيه هو اللي هيسلمه. فطبعا العشاء الرباني ما فيش واحد بيغمس في الصحفة ويعطي، ده بتاع الفصح. وبعد كده يقول فلما اخذ اللقمة دخله الشيطان وخرج، فهو اشترك في الفصح ولم يشترك في العشاء الرباني. ولما اخذ اللقمة، لقمة من العشاء من الفصح، دخله الشيطان وخرج. الكلام اللي موجود في انجيل لوقا لا يتعارض مع ما ورد في باقي الاناجيل. واحد بيقول مشكلتي الوحيدة هي الاحلام، بتجيني احلام وحشة وانا عارف ان الاحلام مني انا، ماذا افعل حتى لا تأتي الي مرة اخرى؟ الاحلام دي نتيجة لما ترسب في عقلك الباطن من صور وافكار وشهوات، بتبقى موجودة في البكر في عقلك الباطن وبعدين تخرج كاحلام. فاذا اردت انك تنجو من الاحلام كن طاهرا اثناء يقظتك، فعقلك الواعي لا يجمع افكارا خاطئة يسلمها للعقل الباطن والعقل الباطن يحولها الى احلام. معلش جاهز انك انت تاخد وقت على بال ما توصل لكده، لانك هتحترز دلوقتي. ما جايز تقول لي انا احترست وما فكرتش فكر وحش وبرضو جاتني احلام. جايز تكون جات لك الاحلام من الحاجات القديمة، الافكار القديمة والشهوات القديمة والمناظر القديمة. على بال ما تخلص من القديم ربما تاخد فترة وقت. اصبر وخلي ما فيش جديد والقديم ينتهي بالوقت. واحد بيقول يقول الكتاب الجميع زاغوا وفسدوا واعوزهم مجد الله، فهل معنى ذلك يؤكد حتى الانبياء اخطأوا؟ طبعا لا يوجد احد معصوم الا الله وحده، والكتاب المقدس ذكر اخطاء للانبياء. مش هنقعد نمسك في سيرتهم الليله دي، لكن ليهم اخطاء كثيرة، كل واحد كيلت ايه اخطاء. وبعدين يقول ونحن نعلم ان يوحنا المعمدان اعظم من ولدته النساء، وايضا ايليا واخنوخ اخذتهم مركبة نارية. يظهر نفس الشخص بتاع المركبة النارية، هو ايليا بس اللي اخذته مركبة نارية، لكن اخنوخ الكتاب ما قالش. فما المقصود ان الجميع زاغوا؟ الجميع ذهبوا وفسدوا بنقطتين. حاجة منهم انهم فسدوا بوراثة الخطية الاصلية، وذهبوا ان كل واحد له اخطاء، كل واحد له اخطاء، اللي فيهم خاف واللي كذب واللي جبن، يعني فيها اسباب كتير. ابونا ابراهيم ذكر اخطاء، وداود النبي ذكرت اخطاءه، ويونان النبي ذكرت اخطاءه. يعني مش مجال ان احنا نقعد نذكر الحاجات دي الوقت. لكن الوحيد الذي من المولودين من النساء الذي لم يخطئ هو السيد المسيح. ولذلك احد الاباء بيفسر الآية اللي قالت ان بين الرجال واحد من الف لقيته لم يخطئ، لكن بالنساء لا. فيقصد بالواحد من الف ده هو السيد المسيح. واحد بيقول اود ان اسلك في طريق الرهبنة، ولكن أخويا الكبير سافر إلى الإمارات، الإمارات العربية يأخذ فيها مرتب كبير يعني، وعايز يرسل لأخويا الثاني علشان يشتغل معاه. وهذا الأمر يجعلني أجلس أنا في البيت لمراعاة الأسرة بالمشاكل. كنت خايف من اللي يحصل ده، روح للرهبانة قبل ما أخوك التاني يسافر الإمارات وشوف مين فيكم اللي يسبق.